الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أبو بكر اليماني صاحب صنعاء. وعبد الرزاق كان من حفاظ الحديث، وجمع وطلب العلم، وأيضا طلب العلم عند أئمة الحديث وأئمة أتباع التابعين كمالك والأوزاعي والليث وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام في ذلك الزمان. فأدركهم عبد الرزاق وطلب العلم عنده، ومنهم من جاء إلى اليمن كسفيان الثوري وعبد الله المبارك وسمع منهم في اليمن، ومنهم من رحل إليهم، رحل إلى الشام إلى الأوزاعي، ورحل كذلك إلى البصرة، ورحل كذلك إلى غيرها من البلاد وسمع الحديث وحفظ. وأكثر ما أخذ الحديث عن معمر، لأن معمرا جاء إلى اليمن وسكن فيها، فلازمه عبد الرزاق وأخذ الحديث عنه. فلهذا كان حديث معمر رحمه الله عنده، وكان أثبت الناس في معمر. ولهذا رحل سفيان الثوري لأجل حديث معمر، لأجل أن يسمع من معمر أبو عروة، وكذلك أيضا ابن المبارك جاء إلى اليمن لأجل أن يسمع من معمر. فكان معمر رحمه الله بركة لأهل اليمن، بركة لأهل اليمن، حتى جاء به بأئمة الإسلام في ذلك الزمان إلى اليمن ونشر السنة. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت الأوزاعي. الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ليس من الأوزاع، وإنما الأوزاع أصلا محل ببيروت، سكن فيها جماعة من القبائل فسموا أوزاع، فهو ينسب إليهم، وإلا الظاهر أنه قرشي. قال: سمعت الأوزاعي يقول: أخبرني هارون بن رئاب. وهارون بن رئاب تميمي ثقة. قال: عن الأحنف بن قيس، وهو أيضا التميمي، وهو تابعي ثقة مخضرم، وكان من جلساء عمر رضي الله عنه. قال: دخلت بيت المقدس، أي فلسطين، أنا في بيت المقدس، أي عند المسجد في القدس. قال: فوجدت فيه رجلا، أي في بيت المقدس، يكثر السجود، فوجدت في نفسي من ذلك. فلما انصرف قلت: أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ أنا رآه يصلي ويسجد كثيرا. فقال له، أي الأحنف بن قيس، قال له: أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ قال: إن أكو لا أدري، فإن الله عز وجل يدري. أنا إن كنت لا أدري، أنا فالله عز وجل يدري هل على شفع أو وتر. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. قال: قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله. قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقاصرت إلي نفسي. هذا حديث صحيح. وتقاصرت إلي نفسي أي ما كنت أظن أنه أبو ذر، فتقاصرت إلي نفسي، خجلت من نفسي أني كلمته بهذا الكلام. فهذا الحديث فيه ما كان عليه هذا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه من محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما ذكره بكى رضي الله عنه، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، وهذا لشوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في هذا الحديث أن أبا ذر كان يصلي ولم يدري، أو كان يصلي لكن يقول معنا في كلامه لما قال له الأحنف بن قيس: أتدري على شفع إن صرفت أم على وتر؟ فقال: إن أكو لا أدري، فإن الله عز وجل يدري. وهذه المسألة ذكر الإمام النووي فيها قولان: مسألة إذا صلى الإنسان التطوع وخاصة النفل المطلق، هل يصليه على ركعتين ركعتين أو أربع أربع، أم أنه يصلي ولو انفرد أو صلى على وتر؟ فبعض أهل العلم قال: لابد أن يكون يخرج على شفع، لأن الصلاة وخاصة في النهار جاءت على شفع ولم تأتي على وتر على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال الأمر جائز إذا كان في نفل التطوع ليس في الرواتب المعروفة، وإنما إذا أراد أن يتطوع بنفل معنى يصلي لله فله أن يصلي ما بدا له، وإن انصرف شفعا أو انصرف وتراء. والقصد هو كثرة السجود. فهذا أيضا قال به كما ذكر الإمام النووي بعض أهل العلم على أنه يجوز هذا، وقالوا لأجل أن التطوع لم يأتي فيه شيء يقيد به فيصلي، ولهذا كان بعض السلف يزيد في نفل التطوع، فمنهم من يصلي 300 ركعة، ومنهم من يصلي أكثر من هذا. هذا الذي ذكرناه قبل الصلاة الجنيد بن محمد كان يصلي في اليوم 400 ركعة، وكذلك كان أيضا الحافظ عبد الغني المقدسي كان يصلي في اليوم 300 ركعة. فأجاز العلماء النفل المطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السجود وكثرة السجود، وغالبا كثرة السجود يكون في الصلاة، فلهذا قالوا له أن يصلي ما بدا له، للإنسان أن يصلي ما بدا له، وإن شاء انصرف على شفع وإن شاء انصرف على وتر، لكن هذا الأفضل أن يقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي وترا في النهار وإنما أوتر في الليل. فلهذا قد يكون هذا الأمر في الليل أنه إن شاء انصرف على وتر أو شاء انصرف على شفع، والأفضل أنه يصلي على شفع، لا شك أن الأفضل أن يصلي على شفع لأن هذا الذي جاءت به النصوص. وإن كان مثلا أراد أن يكثر السجود يكثر في الركعات وينصرف شفعا، يصلي مثلا ركعتين ركعتين، أو له أن يزيد في ذلك يصلي أربعا أربعا أو غير ذلك. ثم أن في هذا الحديث أيضا فيه فضيلة السجود، لله عز وجل، وأنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. وقد جاء هذا الحديث أيضا عن أبي الدرداء وعن غيره، وجاء في صحيح مسلم في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له سل يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أني أسأل الله عز وجل ذلك، لكن كثرة السجود تكون إذا أردت أن تلحق بي فأكثر في سجودك، فهذا معنى الكلام، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فدل على أن السجود هو من أفضل العبادات. وفي الصلاة لا شك أن الأفضل مطلقا هو السجود، لا شك أن الأفضل مطلقا هو السجود، لكن اختلفوا في الصلاة أيهم أفضل، هل القيام أم الركوع أم السجود. فإن كان صلاة ليل فالقيام فيها أفضل، القيام والقراءة فيها أفضل، كذلك صلاة الفجر. وأما غيرها من الصلوات فالظاهر أن السجود أفضل فيها من القيام، السجود فيها أفضل من القيام. فهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم وغيره، وبعضها العلم يرجح خلاف هذا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.